جاء عبد الرحمن. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: القواعد الأربع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. اعلم أرشدك الله لطاعته.
خليك عند هذا الدرس، نبي نقف. نعم، يقرأ منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. هذه رسالة معروفة بالقواعد الأربع، كما صرح الشيخ بذلك، ذكر أربع قواعد سيأتي ذكرها. افتتح الشيخ بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بالدعاء لطالب العلم كما هي عادة في افتتاح الدروس: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله. هنا يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، توجه إلى الله وتوسل بأسمائه وصفاته بكرمه. أسأل الله الكريم، هذا في توسل إلى الله بكرمه وربوبيته للعرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. العرش، عرش الرحمن، العرش العظيم، وهو المجيد، وهو العرش الكريم، وصف بهذا كله، وصف بالكرم والعظمة والمجد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون الله وليك. ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه الله الشرور في الدنيا والآخرة، نعم المولى ونعم النصير. والله تعالى ولي المؤمنين، فمن كان الله وليه فهو من المؤمنين. وقال يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال الشيخ رحمه الله في هذا الدعاء: أنت ولي في الدنيا، يقول أن يتولاك في الدنيا، أن يتولاك في الدنيا. ومن تولاه الله تعالى أصلح له أموره ويسر أموره وكفاه ما يهمه. وقالت الملائكة، تقول الملائكة للمؤمنين المستقيمين: نحن أولياءكم في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشيخ: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يعني أن يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنت. وهذا ما أثنى به عيسى عليه السلام على ربه بتفضله عليه به، حيث قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وجعلني مباركا أينما كنت قبلها، وجعلني مباركا أينما كنت. وهذا يتضمن الصلاح، فالصالح المؤمن الصالح التقي يكون مباركا أينما، مباركا على أهله، مباركا على أصحابه، مباركا أينما حل، لا يسمع منه إلا القول السديد، ولا يحصل منه إلا الإحسان، فتجده ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذي، بل هو كريم الخصال كريم الأخلاق. بعض الناس يكون والعياذ بالله شرا على جلسائه، شرا على أهله بسوء أعماله وقبيح أقواله. وجعلني نعم، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي الصبر، وإذا أذنب الصبر. الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين هذه الأمور، بين نعمة ومصيبة وذنب، والنعمة تشمل الطاعة أيضا، بل إن نعمة الإيمان والطاعة لله أعظم من النعم الدنيوية. وعلى المسلم في كل هذه الأحوال عليه واجب، فواجب المكلف إزاء النعم الشكر، يشكرها. واجب العبد في مقابل النعم الشكر، وواجبه عند المصيبة الصبر، وواجبه عند اقتراف الذنب التوبة والاستغفار. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا يتضمن قول الشيخ: وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالشيخ يدعو بهذه الدعوات المباركة: وأن يجعلك ممن إذا أعطي، يعني إذا أعطاه الله نعمة من النعم شكر موليها واستعملها في طاعته سبحانه وتعالى. وإذا ابتلي بمصيبة صبر، وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا يحل، وإذا أذنب استغفر. وهذه الأمور كلها الله أمر بالشكر وأثنى على الشاكرين، وأمر بالصبر وأثنى على الصابرين، وأمر بالاستغفار وأثنى على المستغفرين. قال الشيخ: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. إي والله، من كان كذلك، من كان قائما بالواجب عليه في كل هذه الأحوال، كان ذلك عنوان على سعادته وتوفيق الله له. فكن أيها المسلم ويا طالب العلم، كن كذلك، كن شاكرا صابرا توابا منيبا. فما أحسن هذه الدعوات الطيبة من الشيخ لطالب العلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة, وأن يجعلك ممن ويجعلك مباركا أينما كنت, يجعلك ممن إذا أعطي الشكر تري الصبر وإذا أعلم استعد. إن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. حسبك يا عزيزي. لا لو قال هذا إن شاء الله ولي من أولياء الله قيده أحوط, أحوط من أن يجزم, لأن ولاية الله إنما تثبت بصلاح الظاهر والباطن, وهذا لا يدري عنه الإنسان. لكن إذا قال هذا ولي من أولياء الله بحسب ما يظهر له, هذا رجل صالح, هذا رجل تقي, بحسب ما يظهر, الله أعلم الحقائق. لا لا لا, الله ولي المؤمنين والمؤمنون أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. من
الله تعالى. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم, أنهم يقولون ما دعوناهم ورجوناهم إلا لأجل القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان, شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله, والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن, كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
يقول الشيخ قاعدة ثانية, قلت لكم إن هذه أشبه أن تكون مسائل. المسألة الأولى أن المشركين الأولين كانوا مقرين بأنه تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت, ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام, وتقدم ذكر الدليل على ذلك. المسألة الثانية أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون فيما يعبدونه أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت, لا, بل هذا عندهم لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار. الآية ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وإنما كانوا يعبدون ما يعبدونه زاعمين أنها تقربهم إلى الله, أنها وسائط, يتخذون ما يعبدونه وسائط. يشبهون, يقولون إن الله تعالى لا يوصل إليه إلا بواسطة أوليائه والمقربين منه وأنبيائه وملائكته, كالملك من البشر الذي إنما يرفع حوائج الناس إليه إنما هم خاصته وأعوانه ووزراء, تعالى الله عن قول المفترين علوا كبيرا. فهم يزعمون أنهم إنما عبدوهم ليقربوهم من أجل القربة ومن أجل أن يشفعوا لهم عند الله. وذكر الشيخ الدليل على هذا, الأولى واتخذوا من دون الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو الحامل لهم على عبادته, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والدليل على أنهم أيضا يرجون شفاعتهم قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. إذا لم يعبدوهم لاعتقادهم أنهم شركاء لله في الربوبية، لكنهم جعلوهم شركاء لله في الإلهية، فعندهم الآلهة كثيرة كثيرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو حصين والد عمران بن حصين، كم تعبد؟ قال واحد في سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. فعندهم الآلهة متعددة، لكن الخالق الرازق المدبر المحيي هو واحد. وبالمناسبة الشيخ يذكر أقسام الشفاعة. الشفاعة شفاعته، شفاعة مثبتة دل القرآن على إثباتها، وشفاعة منفية. نجد هذا في القرآن. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي يعتقدها المشركون. فعندهم أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند المخلوق، فيعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك، والصديق عند صديقه. وقد نفى الله هذه الشفاعة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يوم القيامة ما في شفاعة من هذا النوع. الشفاعة التي يظنها المشركون يظنها تكون بغير إذن الله، هذه لا وجود لها. لكن هناك شفاعة، الرسول يشفع والملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون.